درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق.
يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
الناس كلهم عباد الله تحت ظلاله، فأحبهم طرا إليه أبرهم بعباده. البر درة من درر الأخلاق الإسلامية الراقية، عرفها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجل جلاله يقول في محكم تنزيله: وتعاونوا على البر والتقوى. فلنتعاون معا بداية على فهم هذه الدرة، نستجلي معانيها ونفهم مراميها من خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهلموا بنا.
درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات، وإلى لقاء جديد ومع درة جديدة من درر الشريعة الغراء، نبحر معا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله وسيرة سلفنا الصالح. واسمحوا لي بداية أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بكم سيدي.
بارك الله بكم ونفع بكم،
حياكم الله. الدرة اليوم هي البر، والبر ورد في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم يعرف البر بتعريف جامع مانع، فيقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو سمحتم سيدي، لو نبدأ ببيان مفهوم البر في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. بادئ ذي بدء، البر اسم من أسماء الله الحسنى وهو الصادق، إنه هو البر الرحيم. والكلمة بالمناسبة مثلثة، معنى مثلثة لها ثلاث حركات، فالبر هو الإحسان، والبر اليابسة، والبر القمح. وهذه اللغة العربية الحركة اختزال الحرف الصوتي، فالفتحة ألف مخطوفة، والألف فتحة مشبعة، والضم واو مخطوفة، والواو ضم مشبعة، والكسرة ياء مخطوفة، والياء كسرة مشبعة. في عنا حركات باللغة العربية، وهذه اللغة العربية من فضل الله علينا هي لغة القرآن، فيها دقة بالغة. فلذلك البر الإحسان، بالبر يستعبد الحر، والبر اليابسة، والبر القمح. والاسم الأول من أسماء الله الحسنى إنه هو البر الرحيم الصادق. نعم. الشيء الدقيق أن هناك آية في البقرة طويلة لكن دقيقة جدا ومتعلقة أشد التعلق بهذا اللقاء الطيب. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الحقيقة هناك مصطلح يستخدمه المفسرون، هناك ملمح دقيق في هذه الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. آتى المال على حبه، نفاجأ بعد قليل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فاستنبط العلماء أن في المال حق سوى الزكاة، وكأن الزكاة الإنفاق بالحد الأدنى ضمانا لسلامة المجتمع، لكن التقرب إلى الله عز وجل مفتوح الأبواب، قد يكون بإنفاق المال كصدقة. ومصارف الزكاة محددة بثمانية مصارف، بينما مصارف الصدقة مفتحة على مصاريعها، فأي مشروع خيري يمكن أن يغطى بالصدقات. فلذلك الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما قال تحدث عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة. إنفاق المال يؤكد صدق الإنسان، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإنفاق المال يطهر النفس ويزكيها، يطهرها من أي شيء؟ يطهر النفس من الشح، ومن يوق شح نفسه. كيف أن في حياة أجسامنا مرض خبيث ينهي حياة الإنسان، والنفس الإنسانية حينما تبتلى بالشح وكأن الشح مرض خبيث، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الشح مرض خطير يقابله الإنفاق، والإنفاق يؤكد صدق الإنسان. وما سميت الزكاة في الآية صدقة إلا لأنها تؤكد صدق الإنسان، فهذه الصدقة تطهر النفس من الشح، أو تطهر نفس الغني من الشح، وتطهر نفس الفقير من الحقد، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهرهم وتزكيهم بها. الحقيقة الزكاة تنمو نفس الغني حينما يرى عمله ابتسم بسمة على وجوه الصغار، حينما يرى الذين أعطاهم من زكاة ماله كيف أنه أسعدهم وأسعد أولاده، هذه التنمية. ونفس الفقير تنمو، كيف تنمو؟ هذا الفقير يشعر بأعماق أعماقه أن المجتمع لم يهمله، اهتم به، وتطهر مال من تعلق حق الغير به، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. إذا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالبر هو الإحسان، ويقع على رأس قائمة الإحسان إنفاق المال، إنه إنفاق المال يؤكد الصدق. هناك عبادات كثيرة لا تكلف شيئا، أما حينما تنفق من المال الذي أنت تحبه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالإنسان حينما فطر على محبة المال من أجل أنه إذا أنفقه تقرب به إلى الله عز وجل، وهذه الشهوات التي أودعها الله فينا ما أودعها فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. بالمناسبة الشهوات حيادية، بمعنى أن الإنسان قد يأخذ صفيحة البنزين يضعها في مستودع السيارة المحكم، وهذا البنزين يسيل في الأنابيب المحكمة وينفجر في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، عندئذ يولد حركة نافعة قد تقل الإنسان وأهله في العيد إلى مكان جميل. أما إذا صبت هذه الصفيحة على المركبة وأصابتها شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوات ما أودعها الله في الإنسان إلا ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات، هي حيادية، إما أنها درجات نرقى بها أو دركات نهوي بها. فالبطول أن نتحرك بدافع الشهوات وفق منهج الله. والآية الدقيقة جدا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. عند علماء الأصول المعنى المخالف، يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. الله ما حرمنا، ما أودع فينا الشهوات إلا كي نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات. وما من شهوة أودعها الله فينا إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حرمان بالإسلام ما في، بس في تنظيم. أية شهوة أودعها الله فينا لها قناة نظيفة تسري خلالها. وكأن الشهوة أرمز لها ب 180 درجة، في 100 درجة مباحة وأنت في أعلى درجات القرب من الله تمارس هذه الشهوة وأنت مع الله، لأنها ضمن المنهج. أما حينما يتحرك الإنسان بخلاف المنهج يقع في الحجاب مع الله عز وجل.
سيدي، إذن المعنى الأول للبر هو الإحسان وإنفاق المال.
الإحسان وإنفاق المال.
هل إنفاق المال
قبل؟ وحجم الإنسان في الدنيا بحجم عمله الصالح. والدليل: ولكل درجات مما عمله.
السؤال الذي يرد هنا سيدي: إنفاق المال هل هو شيء محبب للإنسان أم هو يحب إمساك المال؟ يعني هل كلفه الله شيء ضمن طاقته؟
هذا الكلام يقتضي أن أتحدث عن الطبع. الإنسان له طبع، وقد ورد في الأثر النبوي: يطبع المؤمن على الخلال كلها. فالطبع أن تأخذ المال، والتكليف أن تنفقه، والطبع أن تخوض في فضائح الناس، والتكليف أن تصمت، والطبع أن تملأ عينك من محاسن النساء، والتكليف أن تغض البصر. فهذا التناقض بين الطبع والتكليف هو ثمن الجنة. إلا أن الإنسان له فطرة، والشيء الدقيق جدا 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 أن هذه الفطرة متوافقة تماما مع منهج الله. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني أي شيء أمرك الله به. الإنسان برمج وولف، بتعبير حديث، ويعني برمج وولف وفطر على محبته. وأي شيء نهى الله عنه الإنسان برمج وولف وفطر على كراهيته. والدليل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن ما سر سعادة المؤمن حينما يصطلح مع ربه؟ السر أنه اصطلح مع فطرته. يعني هذه السيارة المرسيدس مصممة لطريق المعبد، فإذا سار فيها الإنسان في جبل بطريق غير معبد سمع أصوات وقد تعطب. أما هي مصممة لطريق معبد، فإذا سرت بها على الطريق المعبد الحركة انسيابية والصوت معدوم تقريبا. فالإنسان مفطور على طاعة الله، مبرمج مفطور، فطرته تتطابق مع منهج الله. فإذا اصطلح الإنسان مع ربه شعر بسعادة لا توصف. هذا الذي يقوله كل من اصطلح مع الله. وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. فالفطرة أن تحب الخير، والصبغة أن تكون خيرا. الفطرة أن تحب الصدق، والصبغة أن تكون صادقا. أما الطبع يغلب عليه الطابع المادي، وتناقض الطبع مع التكليف هو ثمن الجنة.
إذن حتى ينتقل الإنسان إلى البر الذي هو الإحسان ينبغي أن يعارض طبعه ويتوافق مع فطرته.
لكن أنا أطمئن الإخوة المشاهدين، في مرحلة أولى في طريق الإيمان هي الجهاد، جهاد النفس والهوى. وقد ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. هذه المرحلة لا تستمر كثيرا. الإنسان حينما يجاهد نفسه وهواه ويستمر على هذه المجاهدة ترتقي نفسه إلى مستوى الشريعة. في البدايات النفس بمستوى والشرع بمستوى، فهناك مجاهدة حينما ترتقي نفسه، وهذا ما يؤكده نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. فالإنسان بمرحلة متقدمة تتوافق نفسه الزكية الطاهرة مع منهج الله عز وجل، فيقوم بالعبادات ويطبق المعاملات وهو مرتاح جدا وكأنها جزء من فطرته. لكن في البدايات في جهاد.
سيدي لو انتقلنا إلى موضوع آخر، البر هل له علاقة بصلة الأرحام؟ نسمع بر الوالدين وبر الأرحام، والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فعلاقتنا بالبر مع الناس كيف تكون؟
والله الحقيقة أنه اتفق العلماء على أن الأرحام الأقارب جميعا، هناك من فرق، لا تفريق، الأقارب. أنت حينما تصل الأرحام تقوم بعبادة كبيرة جدا، لأن الإنسان لحكمة بالغة ترك للإنسان تربيته لمن حوله. فالإنسان له أب وله أم وله إخوة كبار وله عم وله خال، هؤلاء قدموا له خدمات كبيرة جدا حينما كان صغيرا، فحينما يصل رحمه كان وفيا لأسرته الصغيرة والكبيرة. فلذلك البر بالمعنى الدقيق صلة الرحم. الحقيقة قد نفهم نحن فهما خاطئا أنه يكفي أن تطرق بابه في العيد وتتمنى ألا تجده حتى تضع بطاقة وينتهي الأمر. الحقيقة البر صلة الرحم أعمق من هذا بكثير. أن تتفقد من حولك، أن تتفقد أقربائك، بحاجة إلى مال تقدم لهم المال، بحاجة إلى توجيه تقدم لهم التوجيه، بحاجة إلى بذل تقدم لهم البذل، هذه صلة الرحم. لكنها مسخت في بعض العصور إلى زيارة فقط، أو إلى زيارة مع التمنيات ألا نجده في البيت في العيد. أما الحقيقة صلة الأرحام تمتن العلاقة بين الأهل والأقارب.
بارك الله فيكم. إذن من البر أيضا صلة الأرحام.
نعم.
وفي قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، نحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى.
العلماء قالوا
بين البر والتقوى،
البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. أنا أتعاون مع أخي في تأسيس مشروع يعود على الطرفين بالخير، يعني حينما يعمل عمل الإنسان وفي مردود مالي معقول يتزوج يربي أولاده يضعهم في مدارس جيدة. فالحقيقة المال أساسي بالحياة، فأنا حينما أتعاون مع أخي مع قريبي مع أخي المؤمن مع من حولي مع أقربائي من الدرجات المتعددة ومن أجل صلاح الدنيا، هذا عمل صالح. وحينما أتعاون معهم من أجل ديني، أحضر مجلس علم، أستمع إلى نصيحة، أقدم نصيحة، أتفقد أسرة مات أبوها، الأب مات، يا ترى الأولاد من بعده بحاجة إلى شيء، بحاجة إلى توجيه، إلى مساعدة. الإنسان حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، ولكل درجات مما عمله. والإنسان إذا اقترب أجله لا يندم إلا على شيء واحد، يندم على عمل صالح فاته، والدليل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أحد الصالحين حفر قبر في بيته وكان يضجع كل خميس ويتلو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يخاطب نفسه ويقول قومي لقد أرجعناك. فأنا أتمنى تكون الفكرة واضحة جدا عند الإخوة المشاهدين، علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. يعني كيف أنه علة وجود الطالب في الجامعة الدراسية، في بالجامعة ندوة، في مطعم، في لقاء، في ملعب كرة السلة، في أشياء كثيرة خلاف التدريس والدراسة، بس علة وجود الطالب في هذه الجامعة الدراسة. وأنا أقول بكلام دقيق جدا، وعلة وجود الإنسان في الدنيا العمل الصالح، وأكبر دليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا.
بارك الله بكم سيدي. إذن نلخص ما أتينا عليه: البر هو الإحسان، والبر هو صلة الأرحام، والبر هو إنفاق المال، والبر هو بر الوالدين، وعلة وجودنا في الأرض هي العمل الصالح، والبر هو اسم جامع لكل خير من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا بعلمكم، ونلتقيكم في لقاءة قادمة إن شاء الله. وأنتم إخوتي المشاهدين، بارك الله بكم، وشكرا لحسن متابعتكم، وحتى نلتقيكم في درة جديدة من درر الشريعة السمحاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس.